بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قالا حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشا فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه: قال هشيم يعني ديفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في سياق ذكر الروايات المتعلقة بحادثة الإسراء والمعراج، ونلحظ أن هذه هي ربما الأول مرة ما يصادفنا مثل هذا الجمع الكبير، وهو دليل على عناية الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، فإنه ذكر في هذه الحادثة كل ما وقف عليه من الروايات المقبولة عنده، فسردها في على اختلاف ألفاظها، وما قد يكون في بعضها من اختلاف يحتاج إلى ترجيح، أو ذكره أهل العلم وبينوا الراجح فيه من المرجوح. ساق هذا الحديث بإسناده فقال: حدثنا أحمد بن حنبل، وهذا أيضا أول مرة يمر علينا تحديث الإمام مسلم عن شيخه أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام المبجل، صاحب السيرة العطرة والعلوم النافعة، وصاحب المسند، وصاحب المسائل، وله التلاميذ الكثر، وله الوقفة العظيمة التي وقفها في محنة خلق القرآن، حينما تكالب أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم في امتحان الناس بمسألة خلق القرآن، فكان ممن وقف لهم الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، الوقفة المشهورة التي حتى بعض العلماء الذين كانوا في ذاك الزمان أجابوا في هذه الفتنة، وثبت الإمام أحمد وثبت من معه ممن وفقه الله لذلك، حتى قال علي بن المديني كما ذكر ذلك الذهبي وغيره: حفظ الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فكانت وقفته وقفة عظيمة. والحقيقة يا معاشر الأحبة أن حادثة خلق القرآن ومحنة الإمام أحمد في ذلك وما حصل له حادثة مليئة بالعبر والدروس، ولا ينبغي أبدا أن يخلي نفسه طالب العلم من النظر فيها والاستفادة من دروسها، فإن الوقوف على ذلك يبين بجلاء منهج السلف الذي كانوا عليه في نصرة الحق أولا، وكذلك في الانتصار للعقيدة والصبر على ذلك، وكذلك فإن الإمام أحمد ترجم في تلك الحادثة وفي تلك المحنة العظيمة، والتي في الحقيقة صارت للإمام أحمد منحة وتوفيق وهدى من الله سبحانه وتعالى، ترجمة لمنهج السلف السابقين وللآيات والأحاديث في مسألة التعامل مع ولي الأمر. كيف أنه نهى عن الخروج وصبر على ذلك مع أنه لم يعذب يوم أو يومين أو شهر أو شهرين في سبيل الانتصار لعقيدته، بل تجاوز ذلك سنوات عدت إلى ما يقارب 18 سنة، حتى أنه جلد في هذه نصرة هذه العقيدة، لأنهم تبنوا القول بأن القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله صفته ليس بمخلوق، تكلم به جل وعلا فهو كلامه الذي يتلى. فأرسل له المأمون أول ما أرسل له وتوعده، فقال الإمام أحمد: اللهم لا ترني وجه المأمون، شدة ما بلغه من الوعيد. قال: أما السجن فإني أصبر عليه، وأما الموت فهو أمر يقضيه الله، ولكني أخاف الجلد. فيترهب، لأن من الذي يصبر؟ فقال: اللهم لا ترني وجه المأمون. وما كان معه أحد إلا شخص واحد اسمه نوح، هو الذي سار معه في الذهاب إلى المأمون، ثم مات نوح في الطريق، ما أكمل معه المسيرة، وفي الطريق مات المأمون، فاستجاب الله دعوة الإمام أحمد. ولكن الذي أتى بعد المأمون المعتصم ولم يخرج عن عقيدة المأمون والانتصار للعقيدة الباطلة، وكان يأمر بجلد الإمام أحمد، حتى قال جلاده: قال: لقد جلد جلدا لو جلده بعير لمات، شدة الجلد. حتى جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يأخذون اللحم من ظهره من شدة الجلد. وكان المعتصم يقول للجلاد: أشدد قطع الله يدك. ويصبر الإمام أحمد، وما أمر الناس بالخروج، هذه عقيدة حكم عليها أهل العلم بأنها مخرجة من الملة، ومع ذلك صبر الإمام أحمد، وما أمر الناس بالخروج، ولا أمر الناس بالثورات ولا بالانقلابات، لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: أو أثرة عليكم السمع والطاعة، اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. هذا تطبيق عملي لأمر السمع والطاعة، مع أنها في أمر الاعتقاد ليس في أمر شخصي، ومع ذلك صبر. ذهب المعتصم ومات، جاء بعده الواثق، واستمر على سابقه. جاء الناس إلى الإمام أحمد في عصر الواثق وقالوا له: كلمة يا إمام، كلمة تخرجك من هذا العناء. فقال: انظر إلى الناس. فنظر فإذا الناس كلهم عندهم الأقلام والأوراق ينتظرون كلمة الإمام أحمد. قال: والله ما أضل هؤلاء. وكان يقول: الله الله في دماء المسلمين، حتى مما عاناه الإمام أحمد يا إخوة، ومن حسن استجابة الإمام أحمد لولي أمره أنه منعه من التدريس فامتنع، حتى أمره أن يصلي في بيته. وكان كلما تألم من شدة الألم قال: اللهم اغفر للمعتصم، اللهم اغفر للمعتصم. هذا الصبر، وغير هذه من الأحداث الكثيرة جدا، والتي ربما كان من حقها أن تؤخذ وأن تنظر وأن نقف عليها ونتدارسها، لأن هذه المواقف من الإمام أحمد رحمه الله مواقف نافعة جدا، فإن العلم ليس مجرد مسائل ودلائل لا أثر له على نفوسنا وعلى سلوكياتنا، بل الثمرة من العلم العمل. والإمام أحمد في هذا الأمر ضرب أروع الأمثلة في السمع والطاعة لولي الأمر، في عدم الخروج، في عدم التهييج، في حسن الاستجابة لأوامر ولي الأمر، ثم أيضا في الثبات على الحق وفي الانتصار للعقيدة. فحق له أن يسمى إمام أهل السنة والجماعة، هو لا شك من الأئمة المتبوعين الذين لهم الجهود النافعة الكثيرة، وله مؤلفات منها المسند الذي تضمن أكثر من 30,000 حديث، ومنها كذلك الرد على الجهمية والزنادقة، وهو من الكتب النافعة التي رد فيها على استدلالهم بمتشابه الآيات. والشاهد أن سيرته سيرة حافلة رحمه الله رحمة واسعة، بالتمسك بالسنة وبالاعتصام بها، وله الكتاب المشهور النافع أصول السنة، وهو الصغير في حجمه الجليل في منافعه الكبير في فائدته. والذي لا ينبغي أن يخلي طالب العلم نفسه من مطالعته كذلك، ومن القراءة فيه، بل ومن حفظه إن تيسر، فإنه تضمن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وفي مسائل اليوم الآخر من الصراط والميزان والحوض والقرآن والحشر وغير ذلك من مسائل الاعتقاد. فشيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد هو الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله علماء المسلمين. قال: وسريج بن يونس وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. وسيمر معنا في أسانيد هذه الأحاديث أيضا ما قد يتكرر من الرجال في الأسانيد السابقة وفيما سيأتي من الأسانيد. ثم قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير ثقة أخرج له الجماعة. قال: أخبرنا داود ابن أبي هند ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي العالية ثقة أخرج له الجماعة. عن ابن عباس أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، وهذا وادي بينه وبين مكة ميل، فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. وفي هذا جواز تسمية الأودية أو المناطق أو الشوارع أو غير ذلك. قال: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية، الثنية التي في مكة التي تسمى اليوم بالمعلاة. قال: وله جؤار، أي تلبية، صوت بالتلبية. واستدل العلماء بهذا أن من سنن الأنبياء التلبية، أن من سننهم التلبية، فليست هي مما اختص به أهل الإسلام. قال: ثم أتى على ثنية هرشا، وهذا جبل قرب الجحفة. قال: فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا، وهي بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى ابن متى عليه الصلاة والسلام، هو نبي الله يونس، على ناقة حمراء جعدة، حمراء هذا لونها، وهو من أفضل أنواع الإبل الحمر، كما جاء في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الحمراء، لأنها غالية الثمن وهي أجود ما يكون في الإبل. قال: على ناقة، ناقة هي مفرد نوق أو نياق، جعدة أي ممتلئة شديدة مجتمعة في خلقها، عليه جبة من صوف، عليه جبة من صوف، والصوف ما يؤخذ من الغنم، ما يؤخذ من الغنم يسمى صوف، كما أن ما يؤخذ من الضان يسمى شعر، وما يؤخذ من الإبل يسمى ماذا؟ وبر، يسمى وبر. خطام ناقته خلبة، خطام الناقة الحبل الذي يجر به ناقته خلبة يعني من ليف، كما فسروها في الحديث، قال ابن حنبل في حديثه قاله شيم يعني ليفا. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هي رؤيا، قيل رؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء حق. نعم.
قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقالوا واد الأزرق، فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفت، فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا.
أكمل.
قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنه فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر، قال فقال ابن عباس رضي الله عنه لم أسمعه قال ذلك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي.
نعم. ثم أيضا ذكر الحديث أخرى بأسانيده وهي بمثل ما سبق، إلا أنه هنا قال في حديث ابن عباس قال واضعا إصبعيه في أذنيه، إصبعيه في أذنيه يعني أثناء التلبية، من صفة فعل موسى عليه الصلاة والسلام. وللفائدة يعني يقال أن إصبع لها تسع أو تضبط بتسع حركات في ما يتعلق بالهمز وما يتعلق بالباء، فإذا كانت ما يتعلق بالهمز على الرفع أو على الضمة والفتحة والكسرة، والباء كذلك على الفتحة والكسرة والضمة، فتكون هذه إيش؟ تسع. فيقال إصبع وإصبع وإصبع وأصبع 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 وأصبع، هذه تسع. قالوا والعاشرة أصبوع. وهذا في الحقيقة دليل على لغة العرب لغة غنية، ويدل على هذا أيضا كثرة الأسماء المترادفة فيها، ربما أوصلوا بعض الأسماء إلى سبعين، سبعين اسم مرادف للكلمة الواحدة. ولا شك أن هذا من دلائل يعني غنى هذه اللغة العربية التي للأسف الشديد هجرها أهلها. أيضا جاء في الحديث الآخر عن إبراهيم قال قبل ذلك ذكروا الدجال، قال فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر، قال ابن عباس لم أسمعه قال ذلك، يعني لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ولكن سمعه غيره، سمعه غيره. وقد أحسن من وقف إلى ما سمع، وإلا غيره فقد سمع وجاء ما يدل على هذه الرواية في أحاديث أخرى. وهذه الكتابة الصحيح كما قال أهل العلم أنها على حقيقتها مكتوب كافر، أو كما جاء في بعض الروايات كاف فاء راء، ويوفق من أراد الله جل وعلا له التوفيق في رؤية ذلك، في رؤية ذلك. وسيأتي الكلام عن فتنة الدجال وما يتعلق به. ثم قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. قال أهل العلم في هذا جواز أن الإنسان يذكر شبه فلان بغيره، كما سيأتي في الحديث الذي يليه أيضا، فأن تقول فلان شبه فلان، وأن هذا جائز ليس من باب الغيبة في شيء، إلا أن يكون على سبيل التنقص فهذا لا يجوز. إن كان على سبيل التنقص فإنه لا يجوز، فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره. قال: فانظروا إلى صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. وفيه أن إبراهيم شبيه برسول الله صلى الله عليه، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وأما موسى فرجل آدم، يعني أسمر، جعد على جمل أحمر. جعد كما قلنا يعني جاء في بعض الروايات أنه بين الجعد وبين السبط، وهذا ما يوفق فيه بين هذه الرواية وبين غيرها، فشعره ليس بالجعد ولا هو بالمرسل السبط، وإنما بين ذلك. مخطوم أو مخطوم، أي هذا الجمل، بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر من هذا، أو في الوادي يلبي، في الوادي يلبي. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. وفي رواية ابن رمح: دحية ابن خليفة.
نعم. ثم أيضا ساق الحديث بإسناد آخر، وما ذكر فيه قد تقدم معنا في الأحاديث السابقة. طبعا قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له الجماعة، والليث وهو أبو الحارث الفهمي الليث بن سعد ثقة أخرج له الجماعة. ثم قال بإسناد آخر: وحدثنا محمد بن رمح وثقة أخرج له مسلم وابن ماجه. قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم صدوق أخرج له الجماعة عن جابر، وجابر أيضا من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وهي عائشة رضي الله عن الجميع. قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب، ضرب يعني أنه خفيف اللحم لكنه طويل، ولذلك قال كأنه من رجال شنوءة، ورجال شنوءة كما قلنا هي قبيلة في اليمن، وعرفت بطول رجالها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب ضرب المثال والتقريب للمعلومة. قال: ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، عروة بن مسعود، وهذا أيضا من تقريب الشبه. قال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: ورأيت جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. كان جبريل عليه الصلاة والسلام يتمثل بصورة دحية الكلبي، وكان دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه من أجمل الصحابة صورة، كان من أجملهم صورة كما جاء في بعض الروايات، وكان جبريل يأتي بصورته كثيرا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بصورته الحقيقية التي خلقه الله جل وعلا عليها مرتين لا ثالث لهما كما ذكر أهل العلم، وهو له 600 جناح في هذا الخلق العظيم، رآه مرتين. وأما أنه كان يتمثل بدحية الكلب فقد جاء في أحاديث عديدة، وفيه جواز تمثل الصحابة تمثل عفوا الملائكة بالبشر، تمثل الملائكة بالبشر، وأن هذا من تمكين الله جل وعلا لهم في ذلك. نعم. وهذا قال بعض أهل العلم أن هذا قيل في المنام وقيل في ليلة الإسراء، قيل في ليلة الإسراء، ولذلك ساقه الإمام مسلم لأجل هذا الأمر. نعم.
قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ. قال ابن رافع: حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين أسري به لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما. قال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به. قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته. قال: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة؟ أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك.
ثم ساق إسناده بهذا الحديث، قال: وحدثني محمد بن رافع وثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وعبد بن حميد، وتقارب في اللفظ. قال ابن رافع: حدثنا، وقال عبد أخبرنا. وهذا التفريق من حسن صناعة الإمام مسلم رحمه الله، وإلا فإن هذا غير مؤثر، لكنه من حسن عنايته أنه فرق بين من قال حدثنا ومن قال أخبرنا، فأثبت الروايات، وقد مر معنا من هذا كثير. أخبرنا عبد الرزاق، وهو الإمام المشهور صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، ثقة أخرج له الجماعة. قال: أخبرنا معمر بن راشد، ثقة أخرج له الجماعة. الزهري كذلك. قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أكثر من 5000 حديث. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به، وهذه ظاهرة الدلالة على أن هذا كان في الإسراء. قال: لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبر عن صفته. قال: فإذا رجل حسبته قال: مضطرب، أي شديد، المضطرب المراد به أنه شديد، رجل الرأس، رجل الرأس يعني ليس جعدا وليس سبطا، ليس شعره مرسلا ولا هو بالجعد. قال: كأنه من رجال شنوءة، يعني في الطول كما دلت عليه الروايات الأخرى. قال: ولقيت عيسى عليه الصلاة والسلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر، أي وسط من الرجال، الربعة هو الوسط من الرجال، ليس بالطويل ولا القصير ولا بالنحيف ولا السمين. قال: ووصفه بأنه أحمر، أي لونه إلى الحمرة أقرب. قال: كأنما خرج من ديماس، الديماس هو الوكر في الأرض أو الكن، المكان يعني الذي يعني يغتسل فيه ونحو ذلك، وكان كأنه في شبهه بديماس، كأنه في حفرة. قال: يعني حماما، قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به. قال فأتيت بإناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت. وقلنا سابقا أن هذا كان قبل تحريم الخمر، أن هذا كان قبل تحريم الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ اللبن ليس لأن الخمر محرمة، ولكن لأن اللبن على كل حال هي أفضل من الخمر، قالوا لسهولتها ولحسن تغذيتها للبدن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن. قال هديت الفطرة، وكما جاء في الرواية الأخرى أن جبريل قال له هذا الأمر أو اخترت الفطرة، وقلنا الفطرة هي الإسلام. ولماذا شبه الإسلام باللبن؟ لأن اللبن سائغ سهل لطيف نافع، ولأن هذه صفة اللبن، فالإسلام كذلك، فهو نافع سهل يسير، بخلاف الخمر حتى قبل تحريمها فإنها مذهبة للعقل مفسدة للطبع، تجعل الإنسان يصنع في حال سكره ما يستنكره في حال صحوته ولا يقبل ذلك، ولذلك يأنف عنها العقلاء حتى من غير المسلمين، العقلاء الحريصون على عقولهم يأنفون عنها، ثم يبتلى بها من حرمه الله عليه من المسلمين. الله جل وعلا أباح لك أن تشرب جميع المشروبات من الحلال الطيب، من الماء، ومن أنواع ما يعصر، من الفواكه، ومن الشراب العذب الطيب، ثم بعض الناس أصلحه الله لا يختار من الأمور إلا أسوأها، ترك كل هذا الحلال الكثير واختار هذا الذي فيه مضرة عليه في نفسه وفي ولده وفي ماله وفي عقله وفي إدراكه، وهي أم الخبائث كما جاء عن عثمان وعن غيره، أم الخبائث، لأن الإنسان إذا والعياذ بالله شرب الخمر فلا يستنكر شيء من الأعمال بعد ذلك، ربما بال على نفسه، وربما قتل أقرب الناس إليه، وربما فعل من الفواحش الشيء الكثير، لأن العقل مناط التكليف ولا عقل له، فهو في حكم المجنون، في حكم المجنون، وكفى بها يعني سوءا أنها تجعل الإنسان في مرتبة أو في حال غير المكلف، غير المكلف، ولذلك حرمها الإسلام، بل وجعل العقوبة والحد على من يشربها. قال أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، غوت أمتك، لأن الخمر فيها الغواية وفيها الانحراف ولا منفعة فيها تعود على الإنسان في بدنه أو في عقله، بل على العكس من ذلك. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم، قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين، يطوف بالبيت، فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم عليه السلام، ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال.
أكملها.
قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى وهو بن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا المسيح ابن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه فسألت من هذا فقالوا عيسى بن مريم عليه السلام أو المسيح بن مريم لا ندري أي ذلك قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت من هذا فقالوا المسيح الدجال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء قلت من هذا قالوا هذا ابن مريم ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا قالوا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن
نعم ثم ساق هذه الأحاديث أيضا فيما يتعلق بالرؤيا فقال عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يسوق الإمام مسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك وإمام دار الهجرة مالك بن أنس ونافع ثقة أخرج له الجماعة وهذه ما تسمى بالسلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني أي أرى نفسي ورؤيا الأنبياء حق كما ذكرنا قال ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم أسمر كأحسن ما أنت راع من أدم الرجال له لمة اللمة من الشعر قالوا ما وصل المنكب فإذا جاوزه يسمى جمة اللمة غير الجمة فالجمة ما جاوز ذلك أما ما كان إلى المنكبين فيسمى لمة أو لمة قال كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها يعني سرحها مشطها فهي تقطر ماء وهذا يفسره الحديث السابق قال كأنما خرج من ديماس، هو المكان الذي يغتسل فيه والمكان المغلق فيخرج وهو يقطر. قال متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت، فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم. قال ثم إذا أنا برجل جعد قطط، يعني شديد جعودة الشعر شديد، يقال له قطط أو قطط. قال أعور العين اليمنى. جاء في بعض الروايات أن العيب هذا في اليسرى، وبعض أهل العلم سلك مسلك الترجيح في ترجيح أحد العينين، وبعض أهل العلم جمع في ذلك فقال في كلا العينين عيب، في كلا العينين عيب. قال كأنها عنبة طافية. جاء في بعض الروايات بالهمز طافئة، وفي بعض الروايات طافية، فعلى القول أنها طافية يعني طافية بغير همز، أنها ناتئة تطفو، وعلى القول بأنها طافئة أي ذهب نورها لا حياة فيها. قال فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال. ثم أيضا ساق بإسناده الحديث الآخر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس، يقال بين ظهراني الناس أي وسط الناس، كان وسط الناس ويعبر فيقال بين ظهراني الناس، ذكر المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وفي هذا الحديث إثبات العينين لله جل وعلا، إنه قال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، أن له عينان تليقان بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه. قال ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني، أي رأيت نفسي الليل في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، قلنا لمته الشعر إذا وصل إلى المنكب، فإذا جاوز ذلك يسمى جمة، رجل الشعر يمشطه يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. قد يقول قائل ما هذا الوصف الدقيق وما الذي نستفيده نحن؟ الذي نستفيده نحن في مثل هذا الوصف دقة الفهم، وهو أن الإنسان يكون دقيق النظر ودقيق الوصف، وهذه التفاصيل الدقيقة جدا التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على دقته صلى الله عليه وسلم، وعلى قوة نظره وتفهمه للأمور. وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يستعمل في حديثه أو في وصفه ما يكون فيه مبالغات تخالف الواقع، بل لا بد أن يكون دقيقا في وصفه. وهذا هكذا كان الصحابة أيضا، حتى في روايتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على دقة في النظر وفي الوصف. كان متكئا ثم جلس، رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه، سقط رداءه. فهذا الوصف الدقيق يعلمنا أن يكون الإنسان منتبها. ولذلك لماذا يقل خاصة في هذا الزمان الثقات؟ لأنه يروي الخبر الواحد بعشرين وجه، كلما سمعته يحدث بهذا الخبر أتى لك بقصة جديدة وأتى لك بأحداث ما سمعتها منه قبل، وهذا بسبب عدم الدقة في نقل الأمور على صفتها وعلى أحداثها. والسبب في ذلك أمور كثيرة، منها عدم العناية بهذا الباب، ومنها كثرة المشغلات. أنت ربما تحدث شخص وهو منشغل عنك بأمور أخرى، فيرد على رسائله وينظر إلى ما يصله من مقاطع وأنت تحدثه، ثم بعد ذلك يقول كنت حاضرا في هذا المجلس وسمعته وعيني تنظر إليه. أنت كنت حاضرا جسد لا روح فيك، مجرد حضور الإنسان في مكان لا يسوغ له أن ينقل شيئا إن لم يكن منتبها ضابطا، والعناية بهذا الأمر في غاية الأهمية. وكم من الفتن، وكم من المفاسد، وكم من الشهادات الباطلة، وكم من الكلام أو الفهم المغلوط للكلام ينقل بسبب عدم العناية بالضبط وعدم العناية بالتركيز والانتباه لما يلقى إليه. حتى في مجالس العلم التي يتكلفها الإنسان حضورا واجتهادا في أن يوافي الوقت، إذ به إذا حضر ربما انشغل بغيرها، هذه من المصائب والله. ثم يقول البعض عندي مشكلة في الفهم، حضرت وكذا ودرست لكن ما أجد الفائدة. ما تجد الفائدة لأنك غير موجود، لا يوجد انتباه، لا يوجد التركيز الذي يدعوك إلى معرفة المعلومة، إلى فهمها، إلى الدقة في فك الإشكالات وفهمها، وهذا أمر في غاية الأهمية. وإلا فإن الأعمار تمضي عليك دون فائدة. نعم الحضور فيه خير، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن كن رجلا رجله في الثرى وهامة هامته في الثريا. بما أنك قد جئت فأقبل على العلم بكليتك بجميع حواسك، وتأمل وافهم. وكذلك في مجالسك مع أبويك أو مع إخوانك، أقبل عليهم، لا تنشغل عنهم. ولذلك ليس من أدب المجالس الانشغال، لا سيما الانشغال عن صاحبها. دعاك رجل إلى بيته وإذ بك أنت تنشغل بجهازك، أو تنشغل بأمر آخر، أو تنشغل بمجلة، أو لا يليق. أقبل عليه بكليتك، فإن هذا من الأدب. وأغلق هذه الأجهزة واسمع وتبادل الحديث. وهذا يعني الأمر يجرنا إلى قضية أنه لماذا كثير من الأبناء الآن لا يعرف كيف يتكلم مع الرجال؟ لأنه في الحقيقة لا يسمع الرجال، هو منشغل دائما. لكن إذا تربى وسمع الناس كيف يتكلمون وكيف يتعاملون وكيف يجيبون وكيف يسألون، وكان منتبها لذلك، فإنه لا شك سيتعلم لغتهم ويتعلم أسلوبهم ويتأدب بآداب المجالس. لكنك تصحبه معك وهو يصحب معه جهازه، وأنت تظن أنك قمت بالذي يعني يجب عليك في تربيته. لا أبدا. فقضية الضبط والفهم والانتباه والحرص هذا مما يقصر لك الأعمار في العلم، ويجمع لك الفائدة، ويسهل عليك المعلومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف وصفا دقيقا للأنبياء كما في الحديث، قال يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبه، قال في الأخرى يسكب رأسه أو يقطر رأسه. ثم ذكر قال ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا. طيب الآن وراءه
كان رؤيته لعيسى أنه يطوف. وقد جاء في الأحاديث الأخرى أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، لا يدخل مكة ولا المدينة. وأجاب أهل العلم عن هذا بجوابين. أما الجواب الأول فقالوا إنه لا يدخل مكة ولا المدينة هذا في آخر الزمان حينما يبعث المسيح، لا يدخل مكة ولا المدينة، وأما قبل ذلك فلا يمنع منه. وقال بعضهم إنما هي رؤيا، وإن كانت رؤيا الأنبياء حق، لأنه لا يلزم من ذلك أنه يصح له الطواف بالكعبة، فإنها تعامل معاملة الرؤى في هذا الأمر. وعلى كل حال، وبعض أهل العلم رد هذه الرواية قضية أنه كان وراء عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم شبهه فقال: كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن. ابن قطن رجل من خزاعة، من الجاهلية، رجل من الجاهلية، لكن كان فيه هذا العيب وهذا الشبه، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب الفهم. فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. ثم أيضا أورد في الحديث الذي يليه حديث ابن عمر قال: أعور العين اليمنى، أشبه من رأيت به ابن قطن، فسألت: من هذا؟ فقالوا: المسيح الدجال. ثم جاء حديث جابر، وفي الحقيقة حديث جابر حقه التأخير، ليس هذا مكانه، لكن ربما في بعض الروايات قدم، لأن سياق الأحاديث ما زال واحدا في هذا، وحديث جابر يأتي مع حديث أبي هريرة الذي يلي حديث ابن عمر. أيضا جاء في حديث ابن عمر قال: ينطف رأسه، يعني يقطر رأسه ماء، أو يهراق، أي يصب ماء. قلت: من هذا؟ قال: هذا ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. طيب الدجال من هو؟ الدجال رجل من ابن آدم أو من بني آدم، الدجال رجل من بني آدم. جاء في وصفه في الأحاديث أنه شاب أحمر قصير كما في بعض الروايات، أجعد الرأس، أجل الجبهة، ظاهرة الجبهة، ممسوح العين اليمنى. جاء في الأحاديث أو في بعض طرق الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مسيح الضلالة، ولا يصح تسميته بالمسيح الدجال، وإنما هو المسيح الدجال. ولماذا سمي المسيح؟ قيل لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه يمسح الأرض، أي يسير فيها في فترة قصيرة. والمسيح الدجال ما بعث نبي إلا أنذر أمته منه، ما من نبي إلا أنذر أمته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير من المسيح الدجال، حتى كان بعض الصحابة يظنه أنه موجود، فخرجوا يبحثون عنه من شدة ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فتنته فتنة عظيمة جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. قالوا: أي أن فتنة أعظم من فتنة الدجال، وذلك لأنه تسخر له السماء فتنزل الأمطار والأرض فتخرج كنوزها. ومن الأمور المتعلقة بالمسيح أنه لا عقب له، لا يولد له، وخروجه من جهة المشرق من خراسان كما جاء في الأحاديث، ويتبعه يهود أصفهان، يتبعونه 70,000 من يهود أصفهان، ولا يدخل مكة ولا المدينة. فإنها محرمة، فإنهما محرمتان عليه. طيب كيف يتقي الإنسان فتنة المسيح الدجال؟ أولا الدعاء، يدعو الله جل وعلا كما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، فيدعو الله جل وعلا بذلك. كذلك قال أهل العلم: التمسك بالدين، فإن المؤمن القوي في إيمانه لا تضره فتنة المسيح، بل على العكس حينما يرى ما يرى من فعل المسيح يزداد يقينا بأنه الضال الذي أخبر عنه الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضره ذلك ولا يرجعه ذلك عن دينه شيء أبدا. وكذلك من الوقاية من المسيح الدجال حفظ فواتح سورة الكهف، كما جاء في الحديث الصحيح أنها من سبل ووسائل الوقاية من فتنة المسيح الدجال. ثم كذلك الابتعاد عنه وعدم القدوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. والأصل في جميع الأمور أن الإنسان إذا سمع ببلاء أن يقرب منها أم يبتعد عنها؟ يبتعد عنها. ولذلك ابن بطه العكبري في الإبانة رحمه الله حينما ذكر حديث من سمع بالدجال فلينأ عنه، قال: ويستدل بهذا الحديث على البعد عن أهل البدع، البعد عنهم، لأن مخالطتهم ممرضة للقلوب. وما ينفع أن الإنسان يقول أجرب، فإن الدين ليس للتجربة، بل السلامة في الدين لا يعدلها شيء، السلامة في الدين لا يعدلها شيء. فالإنسان إذا سمع بشيء يضر دينه، يضر عقيدته، يضر شريعته، يبتعد عنه، يبتعد عنه، ما يقول أقرب، لأنه ربما سمع شبهة علقت في قلبه ما وجد لها جوابا. والشبهة فيها شيء من الحق ولا ما فيها شيء من الحق؟ فيها شيء من الحق، لأن لو كانت باطل محضا تركها الناس، ولو كانت حقا محضا تمسك به الناس، لكن فيها نوع حق، هذا النوع الحق هو الذي يجر الناس إليها، هو الذي يجر الناس إليها. فمن سمع بالدجال فلينأ عنه، يبتعد عنه. ووردت في المسيح الدجال أحاديث جمعها محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله في جزء خاص بذلك. نعم. وأما حديث جابر فقال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر، الحجر وهو حجر إسماعيل، قال: فجل الله لي بيت المقدس، يعني هم كذبوني في قضية الإسراء وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فجل الله لي بيت المقدس، في رواية: فرفع الله لي، فطفقت، أي بدأت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، بل عن عدد أبوابه، أبواب المسجد الأقصى. وهذا الحديث يدل على هذه المعجزة العظيمة التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على إكرام الله جل وعلا له بهذا الأمر العظيم، ويدل كذلك على فضل الله وإعانته لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط، قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم صلى الله عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام.
نعم. ثم ساق الحديث بإسناد آخر، قال حدثني زهير بن حرب وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، قال حدثنا حجين بن المثنى وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة ثقة أخرج له الجماعة عن عبد الله بن الفضل ثقة أخرج له الجماعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كذلك عن أبي هريرة. ثم جاء في هذا الحديث قال فسألتني أي قريش عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها لم أحفظها، قال فكربت كربة ما كربت مثله قط. أصابته الكربة عليه الصلاة والسلام لأن مقصوده دين الله جل وعلا ونصرته. قال فرفعه الله لي أنظر إليه، والأصل أن هذا الرفع حقيقي. وقال بعض أهل العلم أزال الحجب حتى رأى بيت المقدس، والأصل الأخذ بظاهر الحديث قال فرفعه الله لي. قال ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد، هذا وصف لموسى، قال كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة. قال بعد ذلك قال فحانت الصلاة فأممتهم، وفيه إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء. قد تقدم معنا الكلام عن هذا الأمر، وهو أن الله جل وعلا مثل صورهم في أرواحهم كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. قالون يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. نعم، سبق معنا ذكر هذا. بقي هذا الحديث الأخير نكمله.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول قال وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات.
نعم، هذا الحديث هو من أحاديث الإسراء، إلا أن فيه رواية أن سدرة المنتهى هي في السماء السادسة، وهذه تخالف الروايات المتقدمة جميعها، والراجحة لا شك فهي رواية مرجوحة لا يصح القول بها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سدرة المنتهى قال وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. فراش من ذهب، الفراش هو الطائر والحشرة المعروفة التي تأتي إلى السراج وتأتي إلى النار، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها من ذهب، ويبقى الأمر على ظاهره من أن هذا الفراش من أصله من ذهب وهو يطير. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتم سورة البقرة، قيل أي أعطي إجابة الدعوات التي في أواخر سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. المقحمات، المقحمات هي الذنوب العظيمة، الذنوب العظيمة، وفيه فضل التوحيد وخطورة الشرك، وأن من مات على التوحيد وإن حصل منه ما حصل من الكبائر إلا أنه لا يكون مخلدا في النار، بل هو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء عذبه. هنا السؤال فقط على السكران، هل هو في حكم المجنون مطلقا؟ لا، ليس في حكم المجنون مطلقا، ولذلك هو يقام عليه الحد. المجنون غير مكلف، المجنون غير مكلف، وإنما كان ذكر التشبيه أن السكران يصل إلى المرحلة التي فيها المجنون، بل إن بعض المجانين لا يصنع ما يصنعه السكران، لا يصنع ما يصنعه السكران، هذا المراد. والله تعالى أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.